ذكرنا أن العقد فسر في كلمات الفقهاء بتفسيرات عديدة. التفسير الأول ما ذكره بعض فقهاء العامة من أن العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. هذا التعريف لا يخلو من مناقشات، فإنه أولا هذا الارتباط بين الإيجاب والقبول، الربط بين الإيجاب والقبول مبهم، لم يبين في هذا التعريف أن هذا الربط ما هو حقيقته، إلا بأنه يترتب عليه الأثر الشرعي أو الأثر العقلائي، وهذا لا يكفي في مقام بياني وتعريف معنى العقد. كما أن ورود عنوان الإيجاب والقبول في هذا التعريف أيضا لا يخلو من إبهامين، فإن الإيجاب والقبول بنفسيهما يكونان مبهمين، إيجاب ماذا وقبول ماذا يكون هو العقد. مطلق الإيجاب والإنشاء لا يكون عقدا، إنشاء الأمر مثلا وإنشاء النهي وإنشاء الطهارة وإيجاب الطهارة ليس عقدا من العقود، بل وأيضا ليس كل عقد يتوقف على وجود إيجاب وقبول، قد يكون العقد في مورد بنحو يكون نسبته إلى الطرفين على حد واحد، ليس فيه موجب من جانب وقابل من جانب، كلاهما موجب أو كلاهما قابل، أو في الواقع ليس أحدهما موجبا والآخر قابلا، كما في المعاطاة بناء على أنه عقد، المعاطاة ليس أحدهما موجبا والآخر قابلا، بل نسبة الأخذ والعطاء إليهما على حد واحد. مضافا إلى أن هذا التعريف ظاهره أن اعتبار الإيجاب والقبول عقدا، مع أن الإيجاب والقبول إنما هو إنشاء العقد لا نفس العقد. العقد من مقولة المعنى أي منشأ بالإيجاب والقبول، لا أنه نفس الإنشاء والقبول. نعم سوف يأتي أن مثل هذه المعاني المنشأة كما تطلق على المجعول بالإنشاء والمنشأ قد تطلق على نفس الإنشاء أيضا، بعناية أو بنكتة سوف نتعرض لها إن شاء الله في بحث قادم. وأخيرا هذا التعريف يرد عليه أن مجرد ارتباط الإيجاب والقبول بالقبول وترتب الأثر لا يكون عقدا، أي هذا التعريف قد يشمل موردا لا يكون عقدا، كما لو فرض أن المتعاقدين قد فتخ العقد بالتقايل بأن أنشأ أحدهما الفسخ والإقالة، قال أقلتك وذاك قال قبلت الإقالة، وهنا يوجد إيجاب ويوجد قبول ويوجد ترتب أثر شرعي أيضا، لكن هذا لا يكون عقدا بل يكون فسخا للعقد، الإقالة والتقايل الذي فيه إيجاب وقبول، فيه يشترط فيه إنشاء الإقالة من أحدهما وقبول الآخر به، لا يكون من العقود بل يكون من حل العقد وفسخ العقد. هذا ما يرجع إلى التعريف الأول. التعريف الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر أنه قول من المتعاقدين أو قول من أحدهما وفعل من آخر رتب الشارع الأثر المقصود عليه، هذا التعريف أيضا فيه بعض الملاحظات المتقدمة، حيث أن ظاهره جعل القولين أو القول والفعل بنفسه عقدا، مع أن هذا إنشاء العقد أو سبب العقد آلة العقد، وإلا العقد من مقولة المعنى والمنشأ. يرد عليه أيضا أن هذا قد أخذ فيه التعريف خصوصية زائدة في العقد، وهو أن يكون هناك قول، فكأن صاحب الجواهر يشترط في العقود أن تكون باللفظ، إما قول من الطرفين أو قول من أحدهما وفعل من الآخر، فهو يشترط القول أي اللفظ. وهذا مبني على ما هو المشهور بين فقهائنا القدماء ولعله بين فقهاء المسلمين عامة، أن العقد يشترط فيه اللفظ، الإيجاب اللفظي والإنشاء اللفظي. مشهور الفقهاء سابقا هو هذا، أنه العقد من دون، إذا كانت المعاملة من دون إنشاء لفظي، من دون صيغة وإيجاب لفظي وقبول لفظي، لا يكون عقدا، وإن كان مثلا قد يكون بيعا وقد يكون معاملة ومعاوضة، لكنه لا يكون عقدا. اشترطوا في العقود اللفظ، وأن يكون الإنشاء باللفظ. وبعضهم هكذا حلل وعلل ذلك بأن العقد عبارة عن العهد الموثق الأكيد، والتوكيد إنما يكون من خلال اللفظ، كأنه باللفظ يتأكد، بالإنشاء اللفظي هذا العهد يتأكد. من هنا خصص العقد بخصوص ما يكون فيه إنشاء لفظي. إلا أن هذه الفتوى التي كانت مشهورة لدى قدماء أصحابنا باستثناء ما نسب إلى الشيخ المفيد، فإن المنسوب إلى الشيخ المفيد مخالفته في ذلك، ودعوى أن العقد قد يكون بالفعل ولا يشترط فيه أن يكون بالصيغة. ومن هنا له تعبير في بحث المعاطات، الشيخ المفيد ينسب إليه أنه يرى أن المعاطات عقد. من العامة أيضا، لعل أكثر العامة، فقهاء العامة أيضا اشترطوا الصيغة اللفظية والقول العقود، لكن بالتدريج هذه الفتوى اندثرت. المتأخرين بالتدريج ناقشوا في شرطية القول والصيغة في باب العقود، وأن العقد يكفي فيه مطلق الإنشاء وإبراز هذا الإنشاء، سواء كان المبرز لفظا أو كان المبرز كتابة أو كان المبرز فعلا كالمعاطات، إذا كان بقصد إبراز التمليك لا بقصد الإباحة، فإنه حينئذ هذا عقد أيضا. ومن هنا ذهب مشهور المتأخرين إلى أن المعاطات أيضا من العقود، ومن هنا أيضا تكون لازمة خلافا لمشهور القدماء. والقدماء أيضا في حالات الاضطرار كأنهم التزموا بالعقدية، من قبيل إشارة الأخرس، فإن الأخرس هو يمكن أن يبيع، فقالوا أن الأخرس من ليس له قدرة على التلفظ يكون الإشارة مثلا نائبا مناب اللفظ، ولكن كأنه جعلوا هذه حالة اضطرارية، وإلا لمن يتمكن من اللفظ عقده لا بد أن يكون باللفظ. وتعريف صاحب الجواهر فيه هذه الخصوصية، حيث اعتبر القول من المتعاقدين أو من أحدهما على الأقل، مع أنه لا يشترط في العاقد أن يكون الإبراز بالقول، بل يمكن أن يكون بأي مبرز، المهم أن يبرز هذا المعنى وهذا المنشأ بإبراز مقبول عرفان وعقلائيا. كما أنه ورد في تعبير صاحب الجواهر رتب الشارع الأثر المقصود، لو كان يريد من الشارع كما هو الظاهر الشارع الأقدس بالخصوص، حينئذ هذا تفسير للعقد الشرعي، وهو مبني على أن يكون هناك مثلا حقيقة شرعية في باب العقد، مع أنه ليس كذلك، ليس للشارع تصرفا في الألفاظ. فحتى إذا لم يرتب الشارع الأثر، لكن العقلاء رتبوا الأثر، وهذا عقد، أم عقد يكون باطلا شرعا، فترتب الأثر ليس شرطا في صدق العقد، ترتب الأثر الشرعي ليس شرطا في صدق العقد، نعم شرط في صحة العقد شرعا. والتعريف لا بد أن يكون تعريفا لنفس العقد لا لصحته. نعم ترتب الأثر العقلائي سوف يأتي أنه يكون لازما، لو فرض أنه لم يكن يترتب حتى عند العقلاء أثرون، مجرد التزام وإنشاء بين المتعاملين كفردين، هناك سوف يأتي أن هذا أيضا لا يكون عقدا، فإن العقد اسم لما يتسبب إليه من المجعولات العقلائية والعرفية. وأما التعريف الثالث الذي ذهب إليه بعض الأعلام من أنه عبارة عن شد أحد الالتزامين وربطه بالآخر، هذا التعريف أيضا لا يخلو من المسامحة، فإنه من ناحية يشترط أن يكون هناك التزام مربوط بالتزام آخر، شد التزام بالتزام، وهذا ظاهره أنه لا بد من وجود التزامين متقابلين لكي يكون هناك عقد. فلو التزم البائع مثلا للمشتري بأن هذا المال له، ملكه المبيع المال، بادله المال، يكون المشتري أيضا في قباله يلتزم بأنه له العوض، فالتزام مربوط بالتزام آخر، هذا يلتزم لذاك بشيء في قبال أن يلتزم ذاك لهذا بشيء، مع أن العقود ليست كلها هكذا، بعض العقود فيها التزامان متقابلان، لكن بعض العقود ليس فيه إلا التزام من أحد الطرفين، أما الطرف الآخر يقبل هذا الالتزام وينتفع به وهو لا يلتزم بشيء في مقابل الأول، من قبيل عقد الهبة مثلا، الواهب يلتزم بأن يملك العين والمال للموهوب له، لكن الموهوب له لا يلتزم بشيء الواهب، يقبل هذا الالتزام ويقبل هذا التمليك. إذن فهذا التعبير يؤدي إلى خروج جملة من العقود، طائفة من العقود التي ليس فيها إلا التزام من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر لا أكثر، اللهم إلا أن يريد بالالتزام ما يعم القبول، وهذا خلاف الظاهر، معنى الالتزام أن يلتزم، أن يكون هناك إلزام على الشخص، أما القبول ليس إلزاما والتزاما، القبول قبول للالتزام. إذا أراد من الالتزام مطلق الأمر الإنشائي، شد إنشاء بإنشاء، شد أمر إنشائي بالإنشاء الآخر، سواء كان هذا التزاما أو كان قبولا للالتزام، حينئذ يكون التعبير من هذه الناحية صحيحا، لكن هذا يجعل حينئذ فقدان معنى الالتزام في العقد، مع أن العقد فيه جنبة الالتزام كما قلنا فيما سبق بالمعنى اللغوي للعقد، وكأنه من هنا أراد أن يحافظ على هذا المعنى اللغوي والمفهوم اللغوي، وهو التعهد والعهدة والاشتغاء والالتزام والإلزام. فتفسير الالتزام بمطلق الأمر الإنشائي لكي يشمل القبول، هذا يفقد التعريف حينئذ تلك الخصوصية الأساسية، كما أن ظاهر التعريف أن نفس الشد عقد، أي جعل العقد اسما لنفس الإنشاء، شد التزام بالتزام وربط التزام بالتزام، مع أننا قلنا أن العقود الذي هو جمع العقد من أسماء المعاني، العقد شيء ينشأ لا أنه إنشاؤه بنفسه عقد. نعم قد يطلق العقد على الإنشاء بعناية أو بنكتة سوف تأتي، لكن العقود جمع للعقد، والعقد بنفسه ينشأ ويكون أمرا منشأا، لو كان يعبر الالتزام المربوط بالالتزام الآخر لعله هذا الإشكال الثاني أو المسامحة الثانية لم تكن واردة. وأما التعريف الرابع الذي ذكره بعض المفسرين كصاحب كمجمع البيان مثلا، ذكر أن المراد بالعقد في ذيل آية أوفوا بالعقود العهد المؤكد بين طرفين، فكأنه أخذ في العقد قيدين، قيد أول هو العهد الوثيق التوثيق والإبرام والتأكيد، فكأن العهد له مراتب، بعضها موثقة مؤكدة مبرمة، فإذا أبرمت وكانت مؤكدة حينئذ سمي عقدا، هذا قيد. والقيد الآخر الذي أخذه أن يكون بين طرفين لا طرف واحد، فالتعهد من طرف واحد ليس عقدا. هذا التفسير والتعريف كأنه أراد أن يجمع بين خصلتين ومفهومين في تعريف العقد، مفهوم مأخوذ من اللغة، فإن اللغة يجعل العاقد مسابقا مع العهد أو العهد المؤكد. أكثر كتب اللغة نرى أن العاقد يفسرونه بالعهد المؤكد أو الوثيق أو الغليظ مغلظ. فهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أخذ شيئا كان بحسب ارتكازه موجودا لدى الفقهاء، وهو أن العقود في قبال الإيقاعات، لدى الفقهاء دائما اصطلاح العقد في قبال الإيقاع، والإيقاع وما لا يحتاج إلى قبولين وإلى طرف آخر، يكفي في حصوله وترتب أثره أن ينشئه أحد الشخص الذي له حق الإيقاع، بخلاف العقد فإن العقد يشترط فيه القبول، وبالتالي يشترط فيه أن يكون هناك طرفان. ومن هنا أخذ هذا القيد أيضا أضافه على العقد في تفسير آية أوفوا بالعقود، جمع بين حيثية مأخوذة من اللغة في معنى العقد وحيثية موجودة في كلمات الفقهاء، وهو اشتراط أن يكون العقد في له قابل وطرف آخر غير الطرف الموجب في قبال الإيقاعات. مع أن هذا في الواقع جمع بين أمرين في غير محله، غير متجانسين، فإن العقد في اللغة وفي العرف وكذلك في الشرع فإنه ليس هناك اصطلاح شرعي خاص في استعمالات الشارع لكلمة العقد أو العهد، وإنما تجري الخطابات الشرعية على نفس المعاني اللغوية والعرفية. العقد في اللغة مأخوذ فيه ما ذكر من العهد الأكيد أو العهد اللازم، لما قلناه من أن العقد في اللغة موضوع من الأصل للشد وللربط الذي هو يجعل أحد الشيئين ملزوما بالآخر ولازما للآخر بنحو بحيث كأنهما شيء واحد لا ينفكان. فاللزوم والارتباط مأخوذ في العقد في المعنى الأصلي اللغوي للعقد، وهذا في باب العهد أيضا موجود، فإن العهد عبارة لغة عن أن الإنسان يلزم نفسه بشيء ويلتزم بشيء ويوجب ذلك الشيء على نفسه، وكأنه يربط ذمته ويربط نفسه من خلال التعهد والالتزام بذلك الشيء، وهذا الرب حينما يوثقه يؤكده يسمى أيضا عقدا، إما باعتبار الاستعارة عن المعنى الحسي للربط والشد كما قلنا بالأمس، أو باعتبار أن هذا مصداق أيضا من مصادق اللزوم والشد والارتباط، لكن مصداق في الأمر المعنوي الاعتباري لا في الأمر الحسي. والمأخوذ في مفهوم العقد هذا فقط، العهد المؤكد، العهد والشد اللازم الواجب، أكثر من هذا غير مأخوذ في المعنى اللغوي وفي المعنى العرفي. ومن هنا يكون كلمة العقود في الآية المباركة أوفوا بالعقود أعم من ما يصطلح عليه الفقهاء بالعقد، يشمل كل إلزام والتزام يثبت على المكلف، سواء كان هذا الالتزام وهذا اللزوم والانشداد المكلف أو عهدة المكلف بذلك الشيء نشأ من إنشائه واتفاقه مع شخص كما في العقود، أو نشأ من التزامه لنفسه بينه وبين نفسه من دون أن يكون له طرف آخر كما في عقد اليمين. من في عقد اليمين يكون هذا الإنسان ملزما بما حلف عليه، أو الناذر بعدما أنشأ اليمين أو أنشأ الناذر حينئذ هذا الإنسان التزم بحسب الحقيقة، وهذا أيضا عقد في المعنى اللغوي، هذا عقد يطلق عليه العقد بمعنى العهد والالتزام، بل الآية المباركة أطلقت عليه ما عقدتم عليه بما عقدتم الأيمان، الآية المباركة أيضا أطلقت هذا العنوان، أطلقت على هذا بكلمة العقد، عقدتم أيمانكم بما عقدتم الأيمان، أو عقدت أيمانكم في آية أخرى مع عقدت أيمانكم. إذا أريد بالأيمان القسم واليمين، لا أنه أريد منه اليمين في قبال اليسار. فيكون المعنى اللغوي للعقد إنما هو العهد المغلظ والمؤكد والمبرم، لا أكثر من هذا، سواء كان بين طرفين أو بين طرف واحد، حتى لو كان بين طرف واحد، لكن لا بد من أن يكون فيه إعطاء العهد والتعهد، ولو من طرف واحد لا من طرفين، كما في باب اليمين والنذر، بل أوسع من اليمين والنذر. العقد سوف يكون أوسع من اليمين والعقد بالمعنى اللغوي، والعهد والنذر يشمل الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد، فإنها أيضا عهود الله، يعني الإنسان ملزم بها، ولو حينما أعطى عهده لله وميثاقه لله، حينما آمن بالله، حينما يؤمن بالله، حينما أعطى المواثيق لله من خلال إيمانه، إذن فذاك عهد بحسب الحقيقة وعقد، فقد ألزم نفسه وربط ذمته بكل ما يلزمه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء في جملة من التفاسير تفسير أوفوا بالعقود بالمعنى العام الذي يشمل العقود المعاوضية والمعاملية، والعقود التي هي من طرف واحد كالأيمان والنذور والعهود، وأيضا يشمل الفرائض. فسر في أكثر التفسيرات أوفوا بالعقود بما يشمل فرائض الله سبحانه وتعالى، لأنها أيضا الإنسان معقود بها وملتزم بها، يثبت التزام الإنسان بها، ولو من خلال حينما آمن، ولو في عالم الدار حينما أخذ من ظهورهم قال ألست بربكم، قالوا بلى، فآمنوا بالله، إيمانهم بالله اقتضى أن يكون حينئذ تمام هذه الأحكام والتكاليف والفرائض أيضا هذا المكلف متعهدا بها بإيمانه بالله وبإعطائه حق الطاعة لله والتزامه بحق الطاعة والمولوية والربوبية لله. إذن التزم به، ألزم نفسه بأن يعمل بكل هذه الفرائض، فتكون عهدا وتكون عقدا، يعني يكون بلحاظ إعطائه ذاك الميثاق يكون داخلا في العقد أيضا، فيكون من مصاديق أوفوا بالعقود، كما فسرت الآية المباركة بهذا المعنى العام الذي يشمل العقود المتعارفة ويشمل الأيمان والنذور ويشمل الفرائض الإلهية بهذا الاعتبار. وقد ورد أيضا هذا في صحيحة، في رواية صحيحة، وهي صحيحة ابن سنان، عبد الله بن سنان، في رواية ينقلها عنه، ينقل في تفسير علي بن إبراهيم بسند معتبر لعله عن أبيه عن النضر بن السويد عن عبد الله بن سنان في قوله تعالى أوفوا بالعقود أي العهود، وهذه رواية معتبرة سندا من ناحية من وقع في السلسلة معتبر، إلا من ناحية أنه موجود في كتاب تفسير علي بن إبراهيم الموجود، وإلا يعني لم ينقل في أحد الكتب الأربعة عن علي تفسير علي بن إبراهيم، فلو قيل بأن هذا الكتاب الموجود اليوم معتبر ومتواتر تكون الرواية حينئذ صحيحة السند. فسرت العقود في الرواية بالعهود، والعهد لا إشكال في أنه ليس مأخوذا في أن يكون بين طرفين، العهد لا إشكال في أنه يشمل الالتزام من طرف واحد، ولهذا اليمين عهد والنذر عهد والعهد عهد، بل الفرائض أيضا بذلك الاعتبار الذي أشرنا إليه، لمن آمن وأعطى إيمان لله سبحانه وتعالى والتزم بربوبية الله بحق طاعته ومولويته، فرائض الله أيضا تدخل تكون مصاديق للعهد، يعني مصاديق لما يلتزم، الالتزامات التي ألزم الإنسان نفسه بها من خلال عهده. إذن فالمعنى اللغوي للعهد لم يؤخذ فيه أكثر من الالتزام، إلزام الإنسان ذمته نفسه بشيئين، سواء كان من خلال طرفين يتوقف هذا على أن يكون هناك قبول من طرف الآخر أو لم يتوقف على قبول، كما في اليمين والعهد والنذر. إذن فالمعنى اللغوي لم يؤخذ فيه أكثر من هذا المقدار، والآية المباركة أيضا مضمونها هو هذا المعنى العام، كما يشهد بذلك من يراد، كما يشهد بذلك كلمات بعض الرواة، لعله غير هذه الرواية أيضا توجد روايات أخرى لكن منقولة في طرق عامة عن ابن عباس تفسر الآية بمطلق العبود بل بمطلق الفرائض بحيث تشمل الفرائض أيضا. هذه كلها شواهد على أن العقد في معناه العرفي ومعناه اللغوي والذي جرت عليه الآية المباركة هو هذا المعنى العام، وهو الالتزام والإلزام الذي سجله الإنسان على نفسه من خلال إعطاء عهد وتعهد وميثاق مؤكد سواء كان بين طرفين أو من طرف واحد. إذن فشرطية الطرفين التي أضافها صاحب مجمع البيان هذا في الواقع تأثر بالموقف الفقهي لا بالموقف اللغوي. في الموقف اللغوي وفيما ورد في الروايات في تفسير الآية هذه الخصوصية غير موجودة لا نجدها، بل يكتفى بأصل التعهد والالتزام. وهذا الموقف الفقهي بحسب الحقيقة اصطلاح فقهي، الفقهاء لا إشكال أنهم اصطلحوا العقد في استعمالاتهم الفنية والخاصة في باب الفقه في الأبواب الفقهية، درجوا على التفصيل والفصل بين العقود والإيقاعات، قالوا أن العقود تتوقف على قبول وجود طرفين في المعاملة لكن الإيقاعات لا تتوقف على وجود طرفين، يكفي فيه الطرف الواحد. وهذا الشيء الذي اصطلحوا عليه هذا بهذا كأنه بالتدريج أصبح للعقد معنى اصطلاحيا خاصا، لكن هذا المعنى الاصطلاح معنى فني لا ينبغي أن يكون أن نتعامل مع الروايات والآيات بهذا المعنى. الرواية والآية لابد أن تحمل على المعنى العرفي والمعنى اللغوي. هذا اصطلاح فني خاص مشى عليه الفقهاء في مقام تبويب الأحكام المتعلقة بالمعاملات، حيث وجدوا أن المعاملات على قسمين بالمعنى العام، بعضها لابد فيها من طرفين ففيها شروط لكل من الطرفين، بعضها لا يحتاج إلى الطرف الآخر يكفي من طرف واحد، ففصلوا بينها لكي يبحثوا عن الشروط والأحكام للطرفين في جانب، وأما لا يحتاج إلى طرف آخر عن أحكامه وشروطه في جانب آخر، ففصلوا بين العقود والإيقاعات، سموا بعض الأمور بالعقود ما يحتاج إلى طرفين الإنشاء فيه لا يتم إلا من خلال لا ينعقد إلا إذا اتفق الطرفان سموه بالعقود، وما يكون فيه يكفي فيه الطرف الواحد سموه بالإيقاعات. وهذا الاصطلاح إذا أردنا أن نعرفه لابد أن نعرفه بهذا التعريف، وهو الاتفاق بين الطرفين على إنشاء أو اتفاق الطرفين على إنشاء علاقة قانونية وحق قانوني. كل معاملة يتوقف إنشاء العلاقة القانونية والحق المطلوب فيه على أن يتفق فيه الطرفان، ويكون الإنشاء من قبل بقبول الطرفين بإنشاء بإيجاب مثلا من طرف وقبول من طرف الآخر، هذا هو العقد عندهم، فيصبح حينئذ قريبا من المعنى الذي رأيناه في التعاريف السابقة أنه لا بد فيه من طرفين ولا بد فيه من إيجاب وقبول، لا بد فيه من التوافق بين الطرفين على ذلك. وهذا المعنى اتفاق الطرفين على إنشاء علاقة قانونية وحقية حقوقية، هذا المعنى بينه وبين المعنى اللغوي للعقد عموم من وجه، فإن المعنى اللغوي من ناحية أعم من هذا المعنى الاصطلاحي، باعتبار أنه قلنا الآن يشمل كل عهد كل ميثاق وكل التزام يلتزم به الإنسان على نفسه ولو كان من طرف واحد كاليمين والنذر، ذاك عقد بمعنى أنه عهد مؤكد مغلظ يجب الوفاء، هذا مورد الافتراق لأن ذاك الالتزام قد لا يحتاج إلى اتفاق الطرفين يكفي فيه اتفاق الطرف الواحد، يعني التزام طرف واحد وإنشائه، بخلاف المعنى الاصطلاحي فإنه لا يصدق هناك. فمن هذه الناحية المعنى اللغوي أعم، لكن من الناحية الأخرى المعنى الاصطلاحي أعم، لأن المعنى الاصطلاحي أعم مما إذا كان ذاك الأمر الإنشائي والعلاقة القانونية والحقوقية التي يحتاج إلى اتفاق الطرفين إيجاب وقبول لإنشائه، أن يكون فيه تعهد والتزام أو أن لا يكون فيه تعهد والتزام أصلا، لأن العقد في الإصطلاح الفقهي لا يختص بالعقود العهدية، يشمل العقود الإذنية. الفقهاء يقسمون العقود عادة إلى قسمين: عقود عهدية يعني عقود فيها التزام من طرف لطرف، بحيث يلتزم أحد الطرفين لطرف الآخر بملك بحق بعمل بشيء، هذا يسموها بالعقود العهدية، يعني فيه إلزام على نفسه من قبل أحد الطرفين كالبيع، سواء كان هذا الالتزام من طرف واحد ومجانا للطرف الآخر أو التزام في قبال التزام، فيكون التزامين وتعهدين متقابلين كالبيع وكالهبة على قولين، من أن الهبة يكون فيه إنشاء التمليك مثلا وهذا التزام. جملة من العقود فيها التزام، العقود الاصطلاحية عند الفقهاء فيها التزام وفيها تعهد بشيء وبعمل أو بحق أو بملك لإنسان آخر، وهذا فيه التزام وفيه إلزام. لكن يوجد نوع آخر من العقود يسمونها بالعقود الإذنية من قبيل عقد العارية، عقد الحوالة، عقد الوكالة، هذه عقود أيضا، عقود عقد العارية عقد، لكن عقد إذني لا عقد عهدي، يعني المعير لا يقول للمستعير، لا يلتزم للمستعير بشيء وإنما يأذن له في التصرف في ماله، هذا مجرد إذن لا التزام. ومن هنا وقع عندهم بحث في أن هذه العقود الإذنية، ولا إشكال أن هذه العقود الإذنية في الفقه عقود جائزة، يمكن في أي وقت صاحب هذا العقد يرجع عن عقده، عقد الشركة مثلا يقولون عقد إذني أي وقت يستطيع أن يفسخ، المضاربة مثلا عقد إذني يستطيع كل من الطرفين أن يفسخ لأنه قد أذن له بأن يتصرف في ماله أو يتجر بماله، ويكون بينهما مثلا الربح إذا كان هناك ربحون، أو العارية يأذن في أن يتصرف في ماله ويستعير ماله وفي أي وقت يتراجع عن هذا الإذن، إذا تراجع عن إذن له أن يتراجع عنه، وإذا تراجع انفسخت المعاملة انفسخ العقد. وقع عندهم بحث في أن هذا الفسخ هل يكون من باب التخصيص لقاعدة لعموم أوفو بالعقود أو من باب التخصص لأوفو بالعقود. جملة منهم ذهبوا إلى أن هذا تخصيص في أوفو بالعقود لأن هذا عقد، فسروا العقود في الآية بالمعنى الاصطلاحي، كل أمر إنشائي وعلاقة قانونية يحتاج إلى اتفاق الطرفين إنشاء وقبول، والعارية تحتاج إلى إنشاء وقبول، إذن فهو عقد، إذن مقتضى القاعدة يجب الوفاء بالعارية، إذن لا يجوز له أن يتراجع، ومن هنا خروجه يحتاج إلى دليل، فهذا تخصيص في دليل أوفو بالعقود. وذهب بعضهم أيضا بعض المحققين إلى أن هذا تخصص، وخير توجيه لأن هذا تخصص بالالتفات إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها، أن هذا الاصطلاح للعقد في باب العارية أو العقود الإذنية كلها اصطلاح فقهي لا اصطلاح لغوي، لا معنى لغوي، لغة ليست العارية عقد، لأن العقد في اللغة فيه عنصر التعهد والالتزام على الشخص على النفس بأن يعطي شيئا أو عملا، وفي باب الإذن لا يوجد التزام، مجرد إباحة وإذن، أي في أي لحظة يستطيع أن يتراجع عن إذنه وعن إباحته، إذن فهذا ليس عقدا لغة وإن كان عقدا اصطلاحا. والعقود في آية أوفوا بالعقود لا بد أن يحمل على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي الفني، إذن فالمعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي بينهما عموم من وجه، المعنى اللغوي أخذ فيه عنصر الالتزام وأن يكون الشيء على الإنسان، إما عليه أن يدفع له أن يملكه، عليه في التمليك يعطيه الملكية أو يعطيه العمل أو يعطيه نفعا مالا من الأموال، بحيث يكون عليه بنحو التعهد والالتزام، سواء كان يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج إلى قبول، هذا عقد لأنه عهد. وأما العقد الاصطلاحي فكل علاقة قانونية سواء كان تعهد والتزام أو كان مجرد إذن وإباحة، لكن يتوقف على اتفاق بين طرفين، بحيث لا بد من موجب وقابل، لا بد من موافقة الطرفين وتطابق إرادة الطرفين على هذا الشيء لكي يكون عقدا، سواء كان فيه التزام من طرف واحد أو من طرفين أو لم يكن فيه التزام أصلا، مجرد إذن وإباحة وترخيص كما في العقود الإذنية. حينما نفسر العقد اللغوي والعرفي بذلك المعنى والعقد الاصطلاحي بهذا المعنى، حينئذ يكون خروج العقود العهدية الإذنية عن وجوب الوفاء وأوفوا بالعقود، عن اللزوم، عن قاعدة اللزوم في بحث اللزوم والخيار والجواز، يكون هذا الخروج خروجا تخصصيا لا خروجا تخصيصيا. لا نحتاج إلى دليل حينئذ في عدم لزوم العقود الإذنية، كما هو كذلك في أكثر العقود الإذنية قد لا يجد إنسان دليل معتبر من رواية أو آية على الخروج، ولهذا يتشبثون فيها بارتكاز العقلاء وسيرة العقلاء ونحو ذلك. هنا إلا أن الواقع أن أوفوا بالعقود موضوعا لا يشمل مثل هذه العقود، لأن العقد أخذ فيه العهد والتعهد والالتزام على الشخص أن يلزم نفسه بأمر واجب، بتمليك، بملكية، أو بتقديم عمل بعمل. فإذا لم يكن هناك التزام إذن فليس عهد، هناك عهد فلا يكون عقدا. وإن كان يحتاج إلى الأثر القانوني والعلاقة القانونية، ترتبه يحتاج إلى التطابق إرادتين وإيجاب قبول، إلا أن تلك العلاقة القانونية حيث أنها ليست التزام وإنما مجرد إباحة، مجرد إذن، فلا يكون عقدا ولا يكون عهدا، فلا يكون داخلا في موضوع أوفو بالعقود. فالخروج خروج تخصصي. إذن هناك معنيان للعقد، معنى اصطلاحي صرف لا يمكن أن يحمل عليه الخطابات الشرعية، لأنه اصطلاح خاص بالفقهاء جعلوه لتنظيم أبحاثهم الفقهية في باب العقود والإيقاعات، وهو مطلق العلاقة القانونية التي يكون ترتبها أو إنشاؤها وإيجادها متوقفا على تطابق الإرادتين، وجود طرفين متفقين يتفقان عليه، الذي قد يعبر عن الاتفاق بين الطرفين بالإيجاب والقبول. هذا هو المعنى الاصطلاحي الفني للعقد، وهذا غير المعنى اللغوي للعقد الذي هو مطلق التعهد المؤكد المغلق الوثيق، سواء كان بين طرفين أو من طرف واحد، العهد الواجب الالتزام. وبين المعنيين عموم من واج على هذا الأساس. وبهذا يقترب هذا المعنى الذي ذكرناه للمعنى الاصطلاحي الفني للعقد لدى الفقهاء، كل اتفاق طرفين على إنشاء علاقة قانونية أو حقوقية يقترب مما ذكرناه في التعريف الخامس ونقدناه عن القانون الوضعي. فإن القانون الوضعي هكذا عرف العقد كما قلنا بالأمس، تطابق أو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله، إنشاؤه في البيع، نقله في الحوالة مثلا. هذا التعريف قريب من هذا الذي ذكرناه، تطابق أو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله. فكأنه يريد أنه العقد هو ذلك تلك العلاقة القانونية التي لا تتحقق إلا بأن يتفق عليه إرادتان، موجب وقابل، إنشاؤه يكون من خلال إرادتين. هذا إذا أريد من إنشاء التزام تطابق إرادتين أو توافق إرادتين على التزام فعلي، وأما إذا أريد من توافق إرادتين على إنشاء التزام أعم من أنه ينشئونه بالفعل بالإرادتين أو يتفقان على أن ينشئانه فيما بعد، حينئذ هذا التعريف سوف يشمل الوعد بالعقد من دون إنشاء فعلي لذلك العقد. ومن هنا يكون هذا إشكالا على هذا التعريف، أشكل به بعض الفقهاء الإسلاميين على هذا التعريف، وقالوا أن هذا التعريف يشمل موارد الوعد بالعقد، إذا اتفق شخصان على أن ينشئ الالتزام في المستقبل. يصدق أنه توافق إرادتين على إنشاء التزامين، أن هذا وعد بالعقل وليس عقلا. هذا الإشكال يمكن أن يجاب على بما أشرنا إليه من أن المراد من توافق إرادة على إنشاء التزام الإنشاء الفعلي لا الإنشاء الاستقبالي، يعني أن يتفق بالفعل على أن ينشئ الالتزام لا أنهما يتفق على أن ينشئ فيما بعد، وهو المقصود حسب الظاهر. فإن التعليق في العقود عندهم أيضا في القانون الوضعي أيضا غير صحيح، يعني الوعد بأن والاتفاق بأن ينشئ في المستقبل لا يسمونه عقدا، حتى في القانون المدني هذا لا يسمى عقدا. فالمراد من توافق إرادة على إنشاء التزام التوافق والاتفاق على إنشاء الالتزام بالفعل، يعني أن يتفق على الالتزام نفسه فينشئان الالتزام من خلال الاتفاق والإيجاب والقبول. نعم يوجد في هذا التعريف إشكال، هو أنه يخصص حينئذ العقود بالعقود الالتزامية، يعني بالعقود العهدية، ولا يشمل العقود الابنية، لأنه يقول يتفقان على إنشاء التزام أو نقل التزام. فالعقود التي ليس فيها التزام كالهبة والعارية وكالة حوالة حينئذ لا تكون داخلة في التعريف. نعم هناك محاولة لإدخال العقود العهدية الابنية في التعريف، سوف يأتي إن شاء الله في يوم الثلاثاء.